ومس فرج آدمي متصل أو حلقة ذكره بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه واتبع نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي شيئا من نواقض الوضوء، وانتهى بنا المطاف عند قول المؤلف ومس فرج آدمي، وعند قوله وكل ما أوجب غسلا غير موت، فقلنا إن هذا يشمل، يعني معنى كلام المؤلف هنا كل ما أوجب غسلا فقد أوجب الوضوء، وذلك مثل الجنابة، خروج المني، والحيض، والنفاس، نعم، وغير ذلك مما يوجب الغسل. فإن الوضوء أيضا يجب فيه، لكن استثنى المؤلف هنا، قال غير موت هنا بمعنى الاستثناء، يعني فإن الموت ماذا يجب فيه الغسل ولا يجب فيه الوضوء. غير موت فإنه يجب فيه الغسل، ولا شك أن الموت من موجبات الغسل. وقاعدة المؤلف هنا أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، لكن يستثنى من هذا الموت، فالموت يوجب الغسل فقط دون الوضوء، فالوضوء في حقه غير واجب. قال رحمه الله ومس فرج آدمي متصل، ومس فرج آدمي متصل. عندنا هنا أمور: أولا المس والفرج والآدمي والمتصل، فهذه أربعة قيود أو أربع كلمات، كل كلمة لها قيود أو لها معاني. فمثلا قوله ومس يخرج به إيش؟ يخرج به المحاذاة أو المجاورة أو الرؤية، كل ما عدا المس يكون خارجا، فهنا نص على المس. والمس هنا الملامسة باليد، المس هنا الملامسة باليد، وإن كان الإطلاق عادة في المماسة المراد به الملامسة مطلق الملامسة، هذا يعتبر مماسة، ولذلك كان الجماع أو التقاء الختانين نوعا من أنواع المماسة، لقوله تعالى من قبل أن يتماس. وكذلك المس، مس الجني للإنسي، هذا فيه نوع ملامسة. فمطلق المس لا يتعلق باليد، والمؤلف هنا أطلق، وإن كان بعض المؤلفين قيدوه باليد، لكن سيأتي هنا عند الإطلاق، وإن المؤلف في آخر الكلام ذكر قال بيد ليشمل الجميع، لكن أقول المس عند الإطلاق لا يلزم منه أن يكون بيد إلا إذا قيد. وإذا قيد باليد فلا يفهم المس إلا بالمباشرة، يعني أن تكون اليد مباشرة دون حائل، لأنه إذا كان هناك حائل فإنه لا يعد لا يعد مسا، إذا كان هناك حائل لا يعد مسا، هذا معنى قوله مس. والمس من المسيس، المس من المسيس، وأصلها هنا حذفت، حذف أحد السينين، فالأصل مسس، الأصل مسس، أصله من باب فهم، من باب فهم مسس، فهم يفهم، مس يمس. وفي لغة أيضا أنه من باب رد، يعني مس يمس، مس يمس، هذا هو المس. قوله فرد، الفرد عند الإطلاق يشمل القبل، القبل والدبر، وهنا قوله فرد يحتمل أن يشمل القبل والدبر كما هو في رواية عند الحنابل، ويحتمل أن يريد بذلك القبل فقط، فعندنا الفرد قد يراد به أحيانا القبل والدبر، وقد يراد به القبل، قبل الرجل، وقد يراد به قبل المرأة، فهذا هنا محتمل، يحتمل أن يراد به قبل الرجل وقبل المرأة، ويحتمل أن يراد به القبل والدبر للرجل وللمرأة. وإن كان بعضهم يرى أن غالب إطلاق الفرد إنما يراد به القبل للرجل والقبل للمرأة، وعلى هذا يحملون قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، فالمرأة حافظة لفرجها إلا على زوجها، والرجل حافظ لفرجه إلا على زوجته أو ما ملكت يمينه. فهل يدخل الدبر في هذا في الآية؟ لا يدخل، لأنه لا علاقة له بهذا، حتى لو كان على زوجه أو ما ملكت يمينه فهذا أمر محرم. وهكذا في حق من، وهذا في حق المرأة، فملعون من أتى امرأته في دبرها. وذلك يقال إن الغالب عند إطلاق الفرد يشمل المقدم. لكن المؤلف هنا طبعا كما سترون أراد هنا القبل بهذا اللفظ، أراد القبل فقط، وأما الدبر فعبر عنه بأصله كما سيأتي. قوله آدمي، هنا عبر بالآدمية لأجل أن يشمل الإنسان، والإنسان يشمل الذكر والأنثى. فإن كان صاحب الزاد وغيره يعبر بغير هذه العبارة، ومس ذكر ذكره أو أنثى قبله، وهنا عبر بالآدمي ليشمل الذكر والأنثى، سواء قال إنسي أو آدمي أو عبر برجل وأنثى، نعم، فكلها تؤدي إلى معنى واحد. والصغير إذا قال رجل فلا يشمل الصغير، لكن هنا آدمي ليشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. وأيضا خرج بقوله آدمي سائر المخلوقات، فإنها خارجة سواء كانت حيوانات أو ما عداها، أو كان جنيا أو كان ملكا أو نحو ذلك، كل هذا خارج بقوله آدمي. ولذا لو مس فرج الحيوان أو البهيمة فإنه لا ينقض الوضوء. قوله متصل، أراد بالمتصل هنا إخراج الفرج المنفصل، الفرج المنفصل. كيف الفرج المنفصل؟ نعم، المنفصل هو المنقطع، المنفصل هو المنقطع. يعني لو قطع فرج آدمي بجناية وسقط هذا الفرج فمسكه إما هو بنفسه أو غيره، وحينئذ لا ينتقض الوضوء. لماذا؟ لأنه ليس متصلا. وبعضهم يضيف قيدا آخر ويقول أصلي، وبهذا عبر جماعة من أهل العلم، وقصدهم بالأصلي هنا إحداث مسألة جديدة، وهي مسألة الذكر أو القبل الغير أصلي. متى يكون القبل غير أصلي؟ نقول في أحد احتمالين. الاحتمال الأول، قد يتطور الزمن، مع الزمن تتطور الأمور الطبية ويمكن إحداث قبل بديل كما أحدث للأنف والأذن وغير ذلك من أعضاء الإنسان، يحدث أشياء غير أصلية، فقد يحدث ذكر أصلي غير أصلي، وحينئذ يعد هذا غير أصلي فلا يدخل في الحكم، فلو مسه وحينئذ لا ينتقض وضوءه. وهكذا المرأة. الاحتمال الثاني يشمل الخنثى المشكل، ومعلوم أن الخنثى هو من كان له آلة رجل وآلة رجل وآلة أنثى، ولم يظهر من هيئته ما يرجح أحدهما على الآخر. يعني لم يكن له لحية مثلا، أو لم يكن له ثدي امرأة ونحو ذلك، لكن له آلة رجل وآلة امرأة. هذا يسمى خنثى مشكل. وبالمناسبة بعض من تكلم في التفسير لما سئل كيف توالد إبليس أو نسل إبليس، فقال إن له فرجين، فرج ذكر وفرج أنثى، فإذا أراد وضع هذا في هذا فأنجب. هذا يذكر بعض يعني في المناسبة، لكن مسألة الخنثى المشكل هذا مسألة معروفة، يندر باب من أبواب الفقه إلا ويدخل فيه هذا المبحث ما يتعلق بالخنثى المشكل. ففائدة قولنا أصلي لندخل مسألة الخنثى المشكل، فمثلا جاء رجل فرأى خنثى مشكل، والخنثى بالمناسبة قد يكون مشكلا وقد يكون غير مشكل. إذا لم يتضح أو لم يترجح أحد الطرفين على الآخر، يعني ما ترجح عندنا هل هو ذكر أو أنثى، كان مشكلا. وأما إذا ترجح فهو خنثى لكنه ليس مشكلا، فهذا معنى التعبير بالخنثى المشكل. لو جاء هذا الشخص ورأى خنثى مشكل فمس ذكره، فهل يدخل في هذه المسألة؟ على قول المؤلف يكون حينئذ مس في مسيس، وفرج هو فرج، وآدمي هو آدمي، ومتصل هو متصل، فهل ينتقض الوضوء؟ يعني يأتي شخص يقول سمعنا في الدرس هذه القيود الأربعة، ورأيت خنثى مشكل ومسست ذكره، فهل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ نقول على القيد الخامس الذي أدخلناه تأتي مسألة، وبدون قيد يقع الإشكال. فهنا نقول ف فائدة قولنا أصلي، إن مسست ذكر الخنثى مشكل وحده فقط، أو مسست فرجه فقط دون الذكر، فهذه لها حكم مستقل. فنقول لمن مس ذكر الخنثى لا ينتقض وضوء. لماذا؟ لأننا لا ندري هل هو ذكر أو هو أنثى، لا ندري هل هو ذكر أو هو أنثى. فإن جزمنا بأنه ذكر فحينئذ ينتقض الوضوء، لأنك تكون مسست ذكرا، وإذا تبين أنه غير ذكر أو أشكل نعم فهنا لا ينتقض. لماذا؟ لاحتمال أن يكون في حقيقته أنثى، فيكون هذا الذكر فرج غير أصلي. لاحظتم؟ وهذا فائدة ذكر الأصلي، هذا فائدة ذكر قيد الأصلي. وكذا لو مسست الفرد وحده فلا ينتقض. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا الخنثى ذكرا، وإذا كان ذكرا فتكون مسست فرج امرأة، فحينئذ يكون هذا غير أصلي فلا ينتقض. ومن شروط الانتقاض عندنا أن يكون أصليا. والحاصل أو الخلاصة فيما يتعلق بالخنثى المشكل أنه لا يخلو من أحوال، إما أن يكون الماس ذكر أو يكون أنثى، وإما أن يكون الماس بشهوة أو بغير شهوة، وإما أن يكون مس أحدهما دون الآخر، نعم، وإما أن يكون مسهما جميعا. هذه كم حال؟ هذه ستة أحوال، اضربوها باثنين يطلع 12 حالة. فمسألة الخنثى المشكل فيها 12 صورة، خنثى المشكل فيها 12 صورة. نقول أولا لو جاء الذكر، رجل ذكر ورأى خنثى مشكل فلا يخلو مسه له، هذه الآن 6 صور سنذكرها وتقيسون عليها في المرأة. جاء رجل ورأى خنثى مشكل فلا يخلو من حالات، إما أن يمس ذكره وفرجه جملة واحدة، هذه إيش؟ حال أولى. الحالة الثانية أن يمس ذكره دون فرجه. الحالة الثالثة أن يمس فرجه دون الذكر. الحالة الرابعة أن يكون هذا المس بشهوة. الحالة الخامسة أن يكون هذا المس بغير شهوة. والحالة السادسة لا قلنا هذا. الحالة السادسة هي الأولى، كونه ذكرا الماس، كونه ذكرا، لأن ما ذكرنا من الحالات. نعم، هذه 6 مسائل للمرأة مثل هذه المسائل. فكم صورة؟ صار 12 صورة. هذه الصور منها ما ينقض ومنها ما لا ينقض، وهذا مبني على الخلاف في المذهب، هل ينقض مس الذكر أو لا ينقض على ما سيأتي. لاحظتم؟ هذه هي الصورة في هذه المسألة، ولا يمكن أن تخرج من واحدة من هذه الصور 12. كيف؟ إيش فيه؟ كان لا واحدة، فكثير من الناس ليس له إلا واحد، ولا يقال خنثى. الغير مشكل إذا اتضح من الأمارات أنه ذكر أو أنثى، يعني مثلا رجل أو شخص له آلتان لكنه ملتحن له لحية، يغلب عليه إيش؟ يغلب عليه الذكورية. أو مثلا كان أمرد لكن له ثدي امرأة، فهذا يغلب عليه جانب الأنوثة. هذا غير مشكل. هذا نعرفه ونعرف الأحكام ونبنيها عليه. وأما الذي ليس له إلا واحد فهذا ليس مسلم، هذا إما ذكر جلي أو أنثى جلية. هنا قال المؤلف أو حلقة دبره بيد، وهنا خص حلقة الدبر ليخرج بذلك إيش؟ ليخرج بذلك الصفحتين الألاية، هذه خارجة لا تدخل، يعني ما جاور هذه الحلقة ليس داخلا في مسمى المس هنا، يعني لو مسه لا ينتقض وضوء، هذا ما يخرج به. وقوله بيد هنا بيد متعلق بمس الفرج ومس الدبر، متعلق بمس الفرج ومس الدبر، يعني يشترط أن يكون هذا المس أن يكون بيد. واليد عند الإطلاق يراد بها الكف، اليد عند الإطلاق إنما يراد بها الكف، وأما إذا قيدت فهي تبع ما قيدت به. فمثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هنا أيديهما يراد به الكفان. وأما عند التقييد فهو حسب ما قيد، كما قال تعالى فامسحوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لو أطلق قال وأيديكم فقط لفهم منه أن المراد الكفان، هذا عند الإطلاق. طيب إذا اتفقنا أن المراد الكف فيخرج بهذا ما لو مس الفرد بمرفقيه أو مسه برجله أو مسه بأي جزء من بدنه ما عدا الكف، طيب ما الفرق بين أن تمس هذا الفرد باليد وبين أن تمس هذا الفرد بساعدك أو بركبتك أو برجلك؟ ما هو الفرق؟ أليس الممسوس واحدا؟ نعم، الممسوس شيء واحد، لكن الماس مختلف. يقال لأن النهي عن المس أو إيجاب الوضوء من المس إنما هو إيجاب تعبدي لا يعرف علته، ولو عرفت العلة نعم لطردت المس، لكن العلة غير معروفة وحملت على أنها تعبدية. مثلا لو كان في نص أن العلة هي النجاسة، يعني نهينا عن مس الذكر أو مس الفرد لأجل ألا يتنجس العضو، فحينئذ لا خصوصية. ليش؟ ليس هناك خصوصية لليد، فلو مسسته برجلك أو بساعدك أو بمرفقك أو بكتفك أو نحو ذلك فحينئذ لا إشكال، حينئذ ينقض الوضوء لأن العلة واضحة. لكن هنا العلة ليست واضحة، والأمر بالوضوء وإيجابه والنقض إنما هو تعبدي، فلذلك لم يدخل غير الكف في هذه المسألة. بقي عندنا مسألة، الكف عند الإطلاق ماذا تشمل؟ هل إذا مسه بظاهر الكف أو بباطن الكف داخل؟ هل الجميع داخل أو واحد من أثنين؟ قال بعض أهل العلم المراد به باطن الكف، لأن المس عادة لا يعرف أنه مس إلا بباطن الكف، وكذلك المسك لا يعرف إلا بباطن الكف. وعند الدعاء رفع اليدين فالأصل فيها أن المتجه هو باطن الكف، فيقولون إذا أطلقت اليد في الاستعمال فالمراد أن المسيس لا يكون إلا بظاهر الكف. والمؤلف هنا أطلق فلعل إطلاقه هنا ليشمل الأمرين، ليشمل باطن الكف وظاهر الكف، كما هي الحال في صاحب مختصر المقنع، قال في باطن كفه أو ظاهره، في باطن كفه أو باطنه. وهذه رواية، وأما الرواية المختارة أو الأصلية في المذهب أو المقدمة في المذهب عند المتقدمين هو أن يكون بباطن الكف. على كل حال قوله هنا بيد لعله أراد أن يشمل الظاهر والباطن، ليكون بذلك رد على من خصه بإيش، على من خصه بباطن الكف. ومر معنا قول ناظم المفردات، نعم، وينقض الوضوء، وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر، وأكل الجزر فهنا قيد بظاهر الكف، فلعل في إطلاق المؤلف هنا ليشمل، ليشمل الظاهر ويشمل الباطن، لأن المسيس يشمل الأمرين، لأن اللمس والمس يشمل الأمرين. قال هنا ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، قبل ذلك بقي معنا هنا في مسألة مس الفرج، ما حكم مس الفرج شرعا، هل هو ناقض ويجب فيه الوضوء أو لا يجب فيه الوضوء، وهي المسألة المشهورة بمس، بمس الذكر، المسألة المشهورة بمس الذكر، إذا مس الرجل ذكره فهل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض، هذه مسألة. وأما قوله في الدبر هنا فالدبر قال بنقضه الحنابلة كما هنا، ووافقهم على ذلك الشافعية خلافا للمالكية والحنفية، واختار شيخ الإسلام أيضا عدم النقض بمس، بمس الدبر، لأنه لم يدل دليل على هذا، والذين قالوا بأن الدبر ينقض استدلوا بعموم أحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، فهنا أمر بالوضوء لمسيس الفرج، وقالوا إن الفرج يشمل هذا وهذا، إن الفرج يشمل هذا وهذا. والذين قالوا إن الدبر لا يدخل قالوا لأن المراد بالفرج هنا في الحديث قبل الرجل وقبل، وقبل المرأة، قبل الرجل وقبل المرأة. بقي عندنا مسألة مس الذكر، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ عندنا في مسألة مس الذكر حديثان هما اللذان عليهما النزاع. الحديث الأول حديث طلق بن علي، نعم، والحديث الثاني هو حديث بسرة بن صفوان، هذان حديثان. أما حديث طلق فهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك. والحديث الثاني حديث بسرة الرجل يمس ذكره قال عليه، عليه الوضوء أو فيه الوضوء، أو عفوا نصه من مس ذكره، من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، هذان حديثان. على هذين الحديثين اختلف أهل العلم، فقال جماعة مس الذكر ينقض الوضوء بشرط أن يكون بشهوة، بشرط أن يكون المس بشهوة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، فقالوا لا بد أن نحمل هذا اللمس على أن يكون بشهوة. لماذا؟ لأجل أن نجمع بين الأخبار، بين حديث الأمر بالوضوء مس الذكر، وبين الحديث بأنه هل هو إلا بضعة منك، وبين أيضا تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه ثم خروجه إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقالوا لأن ذلك التقبيل لم يكن، لم يكن بشهوة، فحينئذ قالوا نضطر أن نحمل هذا على أن يكون بشهوة لنجمع بين النصوص، هذا قول. القول الثاني قالوا نجمع بين هذه الأحاديث بأنه إن كان المس لشهوة فإنه يجب الوضوء، وإن كان لغير شهوة فإن الوضوء في حقه مستحب، قالوا جمعا بين الأدلة. وقال آخرون لا ينقض مس الذكر مطلقا، لا ينقض مس الذكر مطلقا، لا ينقض الوضوء. وهناك قول رابع وهو الذي يعول عليه والذي اختاره شيخ الإسلام وغيره، وهو أنه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ولكن الوضوء في حقه مستحب جمعا بين الأدلة. ولأن الذين قالوا بنقضان الوضوء دليلهم لا ينهض، وهو حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ. وحجتهم في هذا هو أن بسرة متأخرة في الإسلام عن من؟ عن طلق بن علي. طلق بن علي إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم